بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التخصيص بالغاية. قال: غاية الشيء نهايته ولها أدوات دالة عليها، هي إلى وحتى، وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها، لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها. مثالها قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنما قبل الغاية هو الأمر بقتالهم عام يشمل كل أحوالهم، فلولا التخصيص بالغاية لكنا مأمورين بقتالهم، سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. من مباحث التخصيص من العموم ذكر المخصصات، ومر علينا ذكر بعض المخصصات كالشرط والتخصيص بالصفة والاستثناء، وذكر من جملة المخصصات للعموم الغاية. والغاية معناها كما أشار نهاية الشيء، فنهاية كل شيء هو غايته، والغاية يدل عليها حتى وإلى، فإن تدل على الغاية إذا كانت في سياق خطاب عام، فإن الكلام إذا جاء في صيغته وفي سبكه حتى الدال على الغاية دل ذلك على أن ما قبلها يراد به العموم، وأن ما بعدها يراد به الخصوص. ولأجل هذا قالوا إيش؟ أن الغاية من المخصصات أو مما يدل على التخصيص. ولذلك قال رحمه الله: غاية الشيء، يوضح معنى الغاية، قال: غاية الشيء نهايته، يعني نهاية الشيء هو الغاية. قال: ولها أدوات، لها أدوات تدل على الغائية التي يسمى بعض أهل العلم الغائية. قال: دالة عليها، وهي إلى وحتى، إذا جاءت في الكلام إلى وحتى فإنها تدل على الغاية. ثم قال: وهي التي يتقدمها عموم، يعني إيش؟ أن إلى وحتى تفيد التخصيص إذا كان ما قبلها جاء لشيء عام. قال: يشمل ما بعدها، لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها. وضرب لهذا مثل في قوله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا عموم، قاتلوا، أمر بالقتال على وجه العموم، قاتلوا الذين لا يؤمنون، ذكر أوصافهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قال: حتى يعطوا الجزية. فحتى هنا بيان لغاية قتالكم، أو أن قتالكم لهؤلاء على وجه العموم ينتهي بوجود هذه الغاية، وهي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولو لم يأتي الله عز وجل بالغاية هنا لكان ظاهر الآية العموم أن نقاتلهم حتى أعطوا الجزية ولا ما أعطوا الجزية. فإذا حتى في كلام دل أوله على العموم من مخصصات ذلك العموم، أن ما بعدها يخصص ما قبله. وكذلك إلى، سأسافر إلى أن أصل إلى سعد. نقول إذن السفر أنا عام لي، أو مثلا تقول سأضربك إلى أن تصلي، يعني سأضربك حتى تصلي، فهذا كذلك من دلائل التخصيص للعموم. ولذلك قال فإنما قبل الغاية الدل عليها حتى أو إلى، وهو الأمر بالقتال في المثال الذي ذكره عام يشمل كل أحوالهم أنهم مأمورون بقتالهم، فلولا التخصيص بالغاية لكنا مأمورين بقتالهم أي من اتصفوا بتلك الصفات، وهم أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. قال سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوا أم لم يعطوها. فهذا مثال، وقس عليه ما يمر عليك من النصوص، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، هذا مثله. وهلما جرى وبالنظر في النصوص الكتاب والسنة، وهذا مما يعيش مما ينشط الإنسان أنه ينظر في كتب الأحكام حديث الأحكام، لأن النظر فيها هو الذي تستطيع أن تطبق عليه مثل هذه القواعد والتأصيلات. قال الله عز وجل إنما التوبة، ونعم، وليست التوبة وليست التوبة على الذين يعملون، وليست التوبة للذين يعملون، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا وجه الدلالة فيها إيش؟ أن التوبة منفية عن هؤلاء حتى، لأن حتى هنا لا تفيد الغاية، فلما لم تكن تفيد الغاية فلا تكون منها في هذا الباب، يعني ليس هناك تخصيص، فلا بد أن تنتبه لهذا أن حتى تفيد التخصيص إذا دلت على الغاية، يعني دل إيش؟ دل ما بعد، دل ما قبلها، دل ما بعدها أنه غاية لما قبلها. طيب، ثم قال التخصيص ببدل البعض، هذا كذلك من المخصصات للعموم، التخصيص إيش؟ ببدل البعض. البدل أنواع، بدل غلط، بدل بعض من كل، بدل اشتمال. يقول من أنواع التخصيص بدل البعض، قال إذا قلت أكرم القوم العلماء منهم، القوم عام، أكرم القوم هذا عام، لكن لما قال العلماء منهم هذا بدل من القوم، فدل ذلك على التخصيص، يعني إيش؟ أن قولك أكرم القوم لا يراد به كل القوم، إنما مراده إيش؟ العلماء. وهذا مثله كذلك سبحان الله ذكرها ما رأيت. طيب، في آية وجوب الحج، طيب قال فقد أبدلت عموم القوم في قولها أكرم القوم، وجعلت الإكرام خاصا بهم، يعني بالعلماء، فهذا البدل مخصص عند البعض، يعني ليس محل اتفاق عند الأصوليين، قال وهو الصحيح، يعني كأن المؤلف يجنح إلى أن بدل البعض يفيد التخصيص وهو كذلك. طيب، ومن أمثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، الناس عام، كل بني آدم ناس، هذا عام، لكن قوله من استطاع إليه سبيلا هذا هو التخصيص، لأن من استطاع إليه سبيلا بدل البعض، فإن ليس كل الناس مستطيع إليه سبيل، فهذا بدل بعض. قال فلفظ الناس عام يشمل المستطيع وغير المستطيع. فلما ذكر بعده بدل البعض خصصه بالمستطيع. أرجو إن شاء الله أن يكون واضح. ثم قال المخصصات المنفصلة. ما سبق هو بحث في المخصصات المتصلة، وقلنا المخصصات المتصلة هو ما كان متصل إما لفظا وإما حكما. هنا المخصصات المنفصلة بمعنى أنه يذكر حكم ثم يذكر بعد ذلك حكم يفيد تخصيص ما سبق، عموم ما سبق. قال تقدم تعريف المخصص المنفصل، وهو أقسام نذكر بعضها فيما يلي. أولا التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة. لماذا؟ لأن سبق كان في التخصيص إيش؟ المتصل، وقلنا المتصل هو ما اتصل الكلام فيه إما حكما إما لفظا وإما حكما. لفظا كما في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حكما كان يتكلم الإنسان بكلام عام ثم يأخذه سعال كحة، وبعدما يهدأ يذكر المخصص، فهذا إيش؟ في حكم المتصل. والمنفصل لا، أن يأتي نص لوحده ثم يأتي نص آخر مخصص لما سبق. وهذا أمثلة كثيرة، منها ما ذكرته لكم فيما جرى في الصلح، صلح الحديبية، أن من جاء، كان من الشروط أن من جاء من الكفار مؤمنا يجب رده إلى كفار قريش عليكم السلام. وهذا على العموم يشمل الرجال والنساء. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص أبو جندل ما ارتضى سهل بن عمرو أن يخرج هذا من العموم، لكن الله عز وجل خصصه بتخصيص منفصل. قال فلا ترجعوهن إلى الكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا تخصيص منفصل. طيب قال إما آية تخصص عموم آية، يعني آية من القرآن يخصصها آية أخرى من القرآن منفصلة. قال والعكس، وإما حديث يخصص حديث، أو حديث يخصص آية، أو آية تخصص حديث. طيب قال مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عموم يبين الله عز وجل فيه أن المطلقات التي خرجنا من عقدة النكاح أن عليهن أن يتربصن ثلاث حيض. أولا في استبراء الرحم ومعرفة خلوه من الولد حتى لا تتداخل الأنساب، ومن الحكم كذلك أنه مدة ربما يتراجع الزوجان فيرجع بعضهم إلى بعض، وهذا يدل على أن دين الإسلام دين يريد التآلف والتقارب لا الفرقة. يقول هذا العموم جاء بصيغة الخبر المراد به إيش؟ الإنشاء. قال خصص منه أولاة الأحمال، أولاة الأحمال التي إيش؟ تطلق وهي حامل. هل تبقى على هذا العموم ثلاث حيض؟ لا، بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ربما تكون في بداية الحمل فتبقى في هذه المدة كم؟ 9 أشهر، وربما تزيد، ليس بالضروري أن تلد 9 أشهر. قيل إن أقصى ما علم من الحمل، مدة الحمل كم؟ 4 سنوات، وأقل مدة الحمل الذي يعيش فيه 6 أشهر، لكن الغالب أنه 9. طيب، قال خص منه أيضا المطلقات قبل المسيس. إذن هذا العموم خصصه أو أخرج منه وصفان: من طلقت وهي حامل فأجلها وضع الحمل، وإذا طلقت وهي لم يدخل بها فإنها إيش؟ تستبرئ بحيضة واحدة. التي طلقت وهي لم يدخل بها ليس لها عدة، ليس لها عدة، لأن ما هناك مودة وليس هناك علقة في الرحم ممكن إيش؟ أن تختلط بغيرها. وإذا قال وخص منه أيضا المطلقات قبل المسيس، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، الثاني من المخصصات المنفصلة إما حديث يخصص عموم آية، ولو قدم يعني حديث يخصص حديث كان أحسن في التقسيم، لكن حديث يخصص عموم آية، يعني آية جاء الحكم فيها عام ثم جاء حديث خصصها. طيب، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا عام، كل ميتة فهي محرمة. ما هي الميتة؟ قالوا الميتة من ماتت حتف نفسها، يعني إيش؟ بغير ذكاة شرعية. وإن شئت أن تقول من ماتت حتف نفسها فهذا عام يشمل كل أوصاف ما لم تذكى ذكاة شرعية، هذا عام أن كل ميتة فهي محرمة. هذا خصصه حديث، خصص منه حديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان السمك والجراد، يعني ما تحتاج ذكاء، مع أنها ميتة وماتت حتف نفسها لكنها حلال. فهذا من باب إيش؟ تخصيص الحديث لعموم الآية. قال خص منه السمك والجراد بقوله أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، الحوت كناية عن السمك. ومثل قوله تعالى، يعني مثال آخر، ويسألونك عن المحيض، تجد أن في كتب الأصول ربما يذكرون لك في كل مسألة أو مبحث مثال واحد، لأن المقصد ليس يعني هو استقراء لكل ما يطابق هذا، إنما هم يذكرون لك مثال وعليه فقس، لأن بعض الطلاب يقول لا أنا أريد أكثر أكثر، نقول ليس بالضرورة، ربما يأتي بمثال أكثر من مثال أو يأتي بواحد لكن ينشط الطالب ذهنه ويمرن نفسه، ثم يعرض ذلك على من يعني عنده دراية في هذا، يرى هل يعني نظره وتتبعه الصحيح أو لا. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن عموم هذه الآية وجوب اعتزال النساء زمن الحيض فلا تقرب، يعني القرب المقصود به إيش؟ كناية عن الاستمتاع، يعني لا يقرب من المرأة على وجه الاستمتاع، لا في قبلة ولا في لمس ولا فيما يكون فيه الاستمتاع، لأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيط، ثم أكد هذا الاعتزال بقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا حتى ترى تنطبق على المخصص بالغاي. طيب، قال خص بما روي عن عائشة وأم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أزواجه، يعني زمن الحيض، أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض. وانظر إلى حكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض أن تشد على نفسها الإزار لكي يخفي أثر الدم، لأن ربما رآه الرجل فتقزز منه، ولو كان ذلك في حال طهرها يتذكر ذلك المنظر فيوجب ذلك إيش؟ يعني تعفف الرجل عنها فيحصل بذلك فرقة، ولكن الإنسان يبتعد عما يكون به سبب انزعاجه. إذن المرأة الحائض المأمور اعتزالها، لكن جاء النص في تخصيص الاستمتاع بها دون الجماع، فإذن يبقى الاعتزال هنا وعدم القرب إرادة به الجماع. طيب، قال وإما آية تخصص عموم حديث العكس، يأتي حديث عام وتأتي آية تخصص هذا العموم. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي، ما أبين من حي فهو ميتة، ما أبين من حي فهو ميتة، يعني ما قطع من حيوان حي في حال حياته فهو حكم حكم الميتة. لو جاء رجل قال والله حنا محتاجين بس رجل هالشاه هذه أو يد هذه الشاه نبي نقطعها نشويها نأكلها، نقول ما يجوز، لازم أنك تذكيها كلها وتأكلها، تأكل منها ما شئت، أما تبين عضو منها أو قطعة منها فهذا حكم حكم الميتة. طيب، ما أبين من حي فهو ميتة، هذا عموم حديث. قال خص منه قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يعني إيش؟ أنه طاهر وحلال للاستمتاع. فهذه أجزاء، هذه الأجزاء يجوز الانتفاع بها مع أنها إيش؟ أبينت من حي، يعني لو جاء للشاه وجزت صوفتها جاز الإنسان أن ينتفع من هذه الصوف، أو طائر فأخذ منه ريش فيجوز الانتفاع بالريش، أو حيوان جز منه شعره فيجوز الانتفاع من شعره مع بقائه حي. قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم مثال آخر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا عموم، القاتل والمقتول في النار إذا التقيا يريد بذلك قتل صاحبه، خص بقوله فقاتل التي تبغي حتى تفي، يعني الأصل عدم جواز أو تحريم، أنا الأصل تحريم قتل المسلم للمسلم، ما يجوز، لكن خص هذا العموم بما لو بغى أحد المسلمين ولم يرضى بالصلح وبغى فإنه إيش؟ ما يهدأ إلا بقتاله، وجيز قتاله لأجل هذه المصلحة. فإذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في بسيفيهم فالقاتل والمقتول في النار، خص بقوله جل وعلا فإن بغت إحداهما نعم حتى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. طيب، الرابع قال إما تخصيص، إما حديث يخصص عموم حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم في زكاة المعشرات وهي الزروع، قال فيما سقت السماء العشر، يعني أي زرع تزرعه معتمدا على المطر أو الأنهار أو العيون من غير كلفة تجعله وينبت، قال خص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. العموم في قوله فيما سقت السماء العشر، يعني لو يخرج عندك كيلو أو صاع تطلع عشرة، هذا عموم قوله فيما سقت السماء العشر. لكن الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ليس فيما دون خمسة أوسق يعني 300 صاع صدقة. يعني لو أنا زرعت بالمطر وخرج عندي 20 صاع أو 200 صاع لا يجب فيها العشر، مع أن قوله إيش فيما سقت السماء العشر، نقول خص به قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق وعاء يكال به مثل إيش مثل الصاع لكنه على شيء أكبر، يسع 300 صاع. وبالكيلوات الآن لا الخمسة الوسق الواحد 60، الخمسة أوسق 300 صاع. 300 صاع هذه كم تساوي بالكيلوات؟ تساوي 612 كيلو. طيب ثم ذكر الآن انتهى من إيش؟ من المخصص المنفصل النوع الأول. المخصص المنفصل النوع الثاني وهو الإجماع، لأن الآن النوع الأول دلالة الكتاب والسنة، الآن الإجماع، لأن من أهل العلم من يرى أن الإجماع يخصص. طيب قال الإجماع مثل قوله صلى جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام أن الله عز وجل يوصي خلقه عند التوارث أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال خص منه الولد الرقيق بالإجماع، يعني لو أن ولده وقع في الرق إما بسبب كفره وعدم إسلامه وقع في الرق فإنه قد نص قد كان الإجماع منعقدا على أنه لا يرث. والسبب قالوا لأن ما لو أن ورثناه بصير المال إيش للسيد، وهذا يوجب أن يكون المال يذهب إلى غير الورثة، واضح إخوان. ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر بالإجماع على جواز المضاربة. يقول ومن التخصيصات بالإجماع قال العمومات المانعة من الغرر. الغرر ما هو؟ الغرر هو الجهالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يعني بيع الشيء المجهول. ولذلك من شروط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن، الثمن يعني ما بيع به والمثمن ما كان مقابل الثمن، فمنهي عن الغرر. طيب مفاد قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر أن كل ما فيه غرر وجهالة في المستقبل ممنوع. قال وانعقد الإجماع على جواز المضاربة، مع أن المضاربة فيها غرر، أنا أعطيك 10,000 تتاجر فيها، طيب أنا أنت مضمون لك الربح؟ ما هو مضمون، إذن هذا فيه غرر. نقول هذا الغرر فيه يسير، ومصالح الناس لا تقوم إلا بمثل هذا، واضح يا إخوان. فهذا معفو الغرر فيه، مثل كذلك الإنسان لما يشتري بيت، أساسات البيت مجهولة، فالغرر الجهالة التي في أساسات البيت معفو عنها لما يحصل بذلك من مصالح أكثر، والناس قد جرى عرفهم على هذا. كذلك من أمثلة يعني أن الإجماع يخصص قالوا في قوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قالوا انعقد الإجماع على أن المراد هنا إيش؟ الأخ من الأم خاصة، الأخ من الأم إيش؟ خاصة، ليس الأخ الشقيق ولا الأخ من الأب. فلذلك تجد أن لو هلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق قلنا الأخ لأم له السدس والباقي الأخ الشقيق. لو هلك هالك عن أخوين لأم وعشرين أخ شقيق، الأخوين لأم إيش يأخذون؟ الثلث، يعني كل واحد لهم السدس، يبقى إيش؟ ثلثين يشترك فيه العشرين. أكيد أنه راح يكون كل واحد نصيبه أقل من نصيب الأخوة اليوم، لأن الجماع انعقد على أن المراد بالأخ هنا هم الأخوة من الأم. طيب الثالث من المخصصات المنفصلة بعد دلالة الكتاب والسنة والإجماع القياس. القياس يقولون أنه يخصص العموم، مثل قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام، أن كل زاني وزانية عقوبته 100 جلدة. قال فإن عموم الزانية خص بالنص وهو قوله تعالى في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول فإن عموم الزانية خص بالنص، يعني إيش؟ أنه أخرج الإيماء من هذا الحكم بهذه الآية. طيب وأما عموم الزاني فهو مخصص بالقياس، بقياس العبد على الأمة لعدم الفارق، لأن الآية فيها قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لأن الخطاب كان فيش في الإماء. طيب والرجل، قال الرجل قيس عليها، واضح وجه القياس إخوان؟ واضح. طيب الآن الله جل وعلا بيّن أن عقوبة الزاني والزانية كم؟ 100 جلدة، واضح؟ طيب خص من ذلك الأمة إذا زنت أنها على النصف 50. طيب الرجل الزاني المملوك الزاني وش عقوبته؟ مثلها النصف، لأنه مقيس عليها، مقيس على الأمة، واضح إن شاء الله؟ أيوة، فهو مقيس على الأمة. وإلا فالخطاب في قوله فإن أتينا بفاحشة موجه للإماء فقط، ما أتوا بذكر الرجل، لكن القياس ألحق الرجل بالأمة لعدم الفارق. نعم. طيب الرابع من المخصصات المنفصلة قالوا الحس، وهذا على من يقول به، وهو في الحقيقة يعني فيه وجه دلالة لكنه ربما ينازع. قال ومن أمثلته، يعني طبعا الحس المقصود به إيش؟ ما يدرك بالحس، سواء بالنظر أو بالشم أو بالذوق أو باللمس. قال ومثله ومن أمثلته قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقوله عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء. هذا إيش؟ هذا عموم، لأنها النكرة في سياق الإثبات تدل على العموم. يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني إيش؟ كل الثمرات تجبى إليه، أوتيت من كل شيء، لكن إيش قال؟ فإن المشاهد في مكة حرسها الله أنها لا تجبى إليها جميع الثمار، يعني في الثمار ما تجي مكة. أدركنا هذا كيف؟ خصصنا هذا العموم بإيش؟ بالحس، لأن لم نشاهد. واضح؟ بل هناك ثمار ما يعرفها أهل مكة ولا يعرفها. قال على اختلافها وتنوعها. وكذلك بلقيس على القول بأن إيش اسم ملكة سبع بلقيس لم تؤت بعض كل بعض البعض من كل شيء، فما كان يملكه سليمان ليس عندها. طيب، الخامس من المخصصات المنفصلة العقل، ومن أمثلته قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذات الرب جل وعلا مع صفاته غير مخلوقة. كيف؟ وإن كان اللفظ لفظ الشيء يتناوله كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فيقول هذا العقل خص ذاته جل وعلا أنه غير داخل في عموم قوله جل وعلا الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء مما هو إيش؟ مخلوق. أما ذات الرب ليست مخلوقا، فليست داخلة في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى أقسام اللفظ من حيث الدلالة. طيب،
كل شيء هالك إلا وجه.
نعم،
المقصود بس الوجه
كذات
الله.
أيوة، هو المقصود بها ذات الله عز وجل، لكن أشير للوجه لأنه أعلى ما فيه، وإلا فالمقصود بها الذات. نعم، والوجه يراد به الذات. نعم. قال أقسام اللفظ من حيث الدلالة. أقسام اللفظ من حيث الدلالة، مبحث دائما، يعني مباحث أهل الأصول كلها في اللفظ ليعرفوا دلالتها حتى يتعبدوا الله عز وجل، لأن شرع الله عز وجل للخلق إنما هو كان إيش؟ بهذه الألفاظ في القرآن والسنة التي هي ألفاظ، فلا بد أن يعرفوا هذه الدلائل. قال أقسام اللفظ من حيث الدلالة، اللفظ من حيث هو دال على المعنى، اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات، له إيش؟ حالات. هذا على القول بأنه تجمع حالة على حالات، وإلا لو أنه قال له أحوال أحسن، لأن حال تؤنث معنى ولا تؤنث لفظا، فتقول هذا حال زيد وهذه حال هند، ما تقول هذه حالة هند. على كل حال، اللفظ من حيث دلالته على ما يدل عليه من الخطاب له ثلاث أحوال: ألا يحتمل إلا معنى واحد، الألفاظ الشرعية دلالة الكتاب والسنة مرات تدل فقط على شيء واحد ومرات تدل على أكثر من واحد. يقول ألا يحتمل إلا معنى واحد، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، ما يأتي واحد يقول لك لا ممكن يريد أكثر من العشرة، نقول لا، لأن تنصيص بأن عشرة كاملة دليل على إيش؟ إرادة العشرة بالضبط. وقوله فتم ميقات ربه 40 ليلة، ومثل هذا يسمى، يعني عند أهل الأصول إيش؟ نصا، وإذا يقول لك هذا نص في كونها عشر وفي كونها 40 ليلة، مأخوذ من منصة العروس، منصة بكسر الميم، ومعناه في اللغة الرفع. قال ويحتمل أكثر من معنى، كما قلنا أن اللفظ الشرعي يأتي ويراد به معنى واحد، ربما أتى ويراد به أكثر من معنى. قال على السواء يعني كلها متساوية، كما في قولي كما في قرء وعين، فإن لفظة قرء جاءت في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش ثلاثة قرء، هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى. قالوا معنى القرء هو الحيض، وقيل معنى القرء هو الطهر. إذن اللفظ جاء لأكثر من معنى. العين، العين تأتي ويراد بها العين الباصرة، وتأتي ويراد بها إيش العين الجارية تجري من تحتها الأنهار. عين جارية. قال ويسمى مجملا، يعني إيش؟ أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى يسمى مجمل، نحتاج إلى مبين يبين لنا المراد من هذا اللفظ. قال الثالث أن يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره، فالراجح يسمى ظاهرا، الراجح يسمى إيش ظاهرا. قال كقولك رأيت اليوم أسدا، فيحتمل هذا اللفظ الأسد الحيوان، ويحتمل فيه إيش الرجل الشجاع، واضح، لكنه ربما يكون بحسب القرائن أن أحد المعنيين أرجح من الآخر. كيف؟ يعني إذا واحد جاء في الكويت وقال لك والله أنا رأيت اليوم أسد، احتمال أنه يريد به الشجاع أكثر، لأن ما عندنا أسود حيوانات تجري، لكن واحد يقول في أفريقيا مع انتشار الأسود أو في حديقة حيوان كبيرة، هذا إيش يحتمل المعنى الثاني أكثر. قال فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، لكنه في الأول أرجح، وهذا حسب إيش موقع الإنسان وحاله. قال وإن حمل، لكن إذا كان مش السياق يبعد أحد اللفظين فإنه يكون إيش هنا الظاهر فيه أكثر، مثل لو قلت رأيت أسدا يخطب، ما يمكن أنك تبي تقول الأسد إن الحيوان المفترس هو اللي بيخطب، واضح. طيب قال وإن حمل على المعنى المرجوح، ترك المعنى الراجح، قال فهو المؤول. عندنا إيش؟ عندنا نص، وعندنا ظاهر، وعندنا مؤول، والمجمل، لكن إيش المجمل فيما يستوي فيه الطرفان. طيب قال فهو مؤول كحمل لفظ الأسد على الرجل الشجاع كما في المثال السابق، ولا بد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة وإلا كان باطلا. يعني إيش؟ أن الأصل في الألفاظ أن تحمل على ما وضعت له، لكن إذا كانت القرينة تأبى ذلك فإن ذلك يكون هو الظاهر، هو الظاهر. مثل لما تقول أنا رأيت أسدا يخطب، نقول هذا اللفظ الظاهر منه إيش؟ أن الإنسان الشجاع، الرجل الشجاع، ما يراد أبدا. يقول هذا يقول هذا يعني أنت حملته على غير مراده، نقول لا أنا حامله على مراده، لأن ما يمكن أن أسد يرتقي المنبر ويخطب أو يصمد أمام الناس يخطب والناس جالسة تستمع. قال قال ووجه الحصر في هذه الأقسام، يعني إيش؟ أن اللفظ إما أن يكون نصا، وإما أن يكون مجملا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا. قال ووجه الحصر في هذه الأقسام أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط أو أكثر فالأول النص، والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني أظهر منه في غيره أو لا، بأن يكون على السواء، فالأول الظاهر ومقابله المؤول والثاني المجمل. قال: حكم هذه الأقسام يعني السابقة النص والمجمل والظاهر والمؤول. قال: لا يعدل عن النص إلا بنسخ، هذا الأصل. الثاني: لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان، مثل قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. طيب بس هذا مجمل، كيف أقيمها؟ نحتاج إلى إيش؟ بيان. قال: لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحا، مثاله لفظ الجار. لفظ الجار، الجار هو الملاصق وما قرب منك فهو جارك. قال: في حديث الجار أحق بساق به، فإنه راجح في المجاور مرجوح في الشريك. يقول قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث، الجار أحق بساق به يعني أحق بالشفعة من غيره. يقول: فإنه راجح في المجاور يعني إيش؟ الملاصق للبيت، مرجوح في الشريك لأن الشريك يسمى جارا. قال: فحمله الحنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية، وهي قوله: إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقالوا: لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا. إذن الجار لفظة مشتركة تأتي ويراد بها الملاصق للبيت، وتأتي ويراد بها الشريك. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: الجار وحق بسقبه، هل هذا المراد بها المجاور لك أو الشريك؟ يعني إيش في قولها الجار وحق بسقبه؟ يعني بالشفعة، والشفعة معناها طلب حصة الشريك أو ضم حصة الشريك إلى شريكه عند إرادة البيع. طيب يقول: الجار وحق بسقبه، يعني معناه، يقول: فإنه ظاهر في المجاور، يعني إيش؟ المقارب للبيت. قال: مرجوح في الشريك، يعني كأن إيش؟ حمله على الشريك بعيد. طيب لماذا الحنابلة حملوا هذا اللفظ على الشريك دون إيش؟ المقارب لللفظ، مع أن اللفظ الجار. أولا قالوا أن الجار لفظ مجمل، لفظ مجمل يراد به المقارب للبيت ويراد به الشريك. الشيء الثاني الذي يعني أوجب حملهم على أن المراد به الشريك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والجار إذا عرف حدوده وطريقه مستقل فلا حق إيش لجاره أن يطلب حق الشفعة، لأن الأملاك مفروزة، واضح؟ فلأجل هذا قالوا إيش؟ أن المعنى هنا محمول على الشريك دون الجار الملاصق. قال: فحمله الحنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية، وهي قوله: إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقالوا: لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا إيش؟ في الشركة. أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، ولهذا قالوا لا شفعة للجار. الحنابلة ما يرون إيش أن للجار شفعة، إنما الشفعة في ليش للشريك. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.